إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبروا أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من بيع التمر. التمر من الأصناف الربوية التي يشترط في بيعها بجنسها التماثل والتقابض، وبغير جنسها من الربويات عدا النقدين أن تكون يدا بيد دون التفاضل. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، يعني بيع التمر بالتمر مثلا بمثل، مثلا بمثل، بحيث لا يزيد ولا ينقص. لا بد من تحقق المماثلة، والجهل بالتفاضل عند أهل العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني كونك لا تدري هل هذا مثل هذا مثلا بمثل، كأنك تعرف أن هذا أكثر من هذا. وهذا من أجل الاحتياط لهذا الباب الخطير الذي هو الربا، وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا بمثل، فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع من الجيد، من التمر الجيد، بالصاعين من الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي، نادوه. فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعون الجنيب بالجمع النوع الرديء المختلط المجتمع من أنواع متعددة صاعا بصاع. يعني فماذا أصنع؟ ونحتاج إلى جيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع الدراهم جنيبا، يعني بيع الردي بالدراهم ثم ابتع، اشتر بالدراهم التي هي قيمة الجيد، في قيمة الردي اشتر بها تمرا جيدا. إذا باع هو يحتاج إلى جيد، فجاء إلى صاحب التمر الجيد ومعه تمر الردي، وبدلا من أن يقول له: معي 10 آص وعطني 5، قال: اشتر هذا التمر 10 آص بـ100 وأعطني بها 5 آص من التمر الجيد. ما الفرق بين الصورتين؟ هل يدخل هذا في التحايل على ما حرم الله جل وعلا، أو نقول أنه امتثل ما أمر به، باع الردي واشترى بالدراهم جيد؟ وهل يشترط في هذا أن يبيع على شخص ويشتري من غيره، أو لا مانع من أن يشتري منه؟ يعني مثل ما نقول بيع الذهب، عندك ذهب قديم تذهب به إلى سوق الذهب وتريد ذهب جديد غير الذهب، عادة الناس يغيرون القديم بالجديد، وبدلا من أن يبيعوا ذهب بذهب يبيعون الذهب القديم بالدراهم على صاحب المحل، ولا يقبضون الدراهم، يشترون بها لأنها ركن المقبوض، يشترون بها الجديد، أو نلزمه أن يبيع على محل ويشتري محل آخر تمر. نعم، نلزمه بالقبض بحيث يبيع الأول ويقبض القيمة، ثم بعد ذلك لا يكون بينهما أدنى ما يدل على أنه لا بد أن يشتري منه. فإذا باع عليه وقبض الثمن وهو بالخيار حينئذ إما أن يشتري منه أو من غيره، أو يذهب بدون شراء ولو لم يخبره أنه يريد الشراء لكان أقل، يريد أن يبيع هذا، لأنه لابد من المراعاة، النفوس تشرى إبل مثل هذا الأمر، ولو عرف أنه يشتري من جاره ما اشترى منه، فهو يخبره بأنه يريد أن يشتري أجل أن يتسامح معه في العقد الأول، وهذا لا شك أن فيه حيلة. لكن لو جاء إلى صاحب المحل سواء كان تمر أو ذهب وقال له أنا أريد أن أبيع هذا الذهب، تشتري مني؟ الله أنا بلا أشتري منك أو من جارك أو لا حاجة لي بالذهب، مثل هذا يجوز بلا إشكال ولو اشترى من الأول، لأنه مخير بين أن يشتري منه ومن غيره. من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، ولما يرى من تصرف كثير من الناس أنه صوري، يعني شاري شاري من ذلك، لكن لما أقول أنا بيع هذا الذهب عليك أو بيع هذا التمر عليك من غير علمه أن يريد أن أشتري غيره، يعني ما في إشكال كوني أشتري منه أو من غيره، المسألة أخرى، لا ارتباط للثاني بالأول. ثم قال رحمه الله: وحدث عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. قصة بلال، وكأن الحديث حديث أبي سعيد الآتي. نعم، وين؟ لا، في قصة أبي سعيد بيتيجي هو نفسه، لأنه أرسله في الأول ثم وصله في الثاني. عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، والجنيب الجيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا كل جيد؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع منين من هذا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. طبيعي إذا بدل الجيد بالردي لا بد من التفاضل. نعم، إلا في مسألة راية التي لوحظ فيها مصلحة المحتاج بالصاعين والصاعين مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وليس في هذا الخبر ما يدل على أن العقد صحيح أو باطل. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم: ردوه في حديث بلال أو عين الربا، الربا عقد باطل. ولذا مثل هذا، نعم، جاء في صحيح مسلم الأمر بالرد، وإذا ثبت الشيء ثبت الحكم بخبر واحد قامت حجة ولزم العمل به، فلا بد من رده. ما يشاركه في العلة، ما يشاركه في العلة، يعني ما يكال ويدخر وقف. المقصود أن العلة مختلف المذهب إلى آخر، وهم يكادون يتفقون على أن يكون ما يكات ويكال ويدخر. أما الفواكه والبقول وغيرها ما فيها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المخزومي أن زيدا أبا عياش المدني أخبر أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن بيع البيضاء، البيضاء الشعير بالسلت وحب يكون بين الحنطة والشعير، بين الحنطة والشعير بالسلف. فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضة. مراد بأفضل يعني أكثر في الكيل، لأنها تتفاوت ذلت ولو كان الصاع واحد، لكن بعضها يكون أكثر من بعض تبعا حجمه. فما يكال بالصاع من الأشياء الناعمة يكون أكثر من الأشياء الخشنة، لأن الأشياء الخشنة يكون بين مفرداتها فراغات بخلاف الأشياء الناعمة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فإذا تفاوت لابد أن يكون هناك الفراغات. فقال سعد: أيتهما أفضل؟ قبيضة. فنهاه عن ذلك، وقال سعد محتجا على المنع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ رواية: إذا جف. فقالوا: نعم. فقال: فنهى عن ذلك. لماذا؟ لعدم تحقق المماثلة بين الرطب والجاز، لا بد من التفاضل. فقال سعد: ما سئل عنه من بيع السلف بالبيضاء، فأجاب بحديث يندرج فيه ما سئل عنه للمشاركة بالعلة، للاشتراك في العلة. بلى، لكن يخفى عليه، قد يخفى عليه ويستدل بالقياس، قد يخفى النص ويستدل الصحابي بالقياس، مثل ما قيل في الشعير والحنطة. من أهل العلم من يرى أنهما نوع واحد، وإلى هذا ميل الإمام مالك رحمه الله، وأكثر أهل العلم يرون أنهما نوعان، يجوز التفاضل بينهما. يعني لو لم يكن هناك تفاضل في الوزن في الكيل، يعني ما يكون هما أكثر من، يعني أكثر في الوزن في الكيل. نعم. لا، الآن هذه مكيلات في الكيل، في الكيل كل نوع ما آخر يتفاضل بالكيل، لكن إذا اختلف الجنس لا مانع، وإذا اعتبرناهما جنس واحد فلا بد من التماثل. لا ما يضر ما دام اسمه ذهب وهو واحد، ذهب وهو واحد. نعم نعم. أي حديث أبي سعيد وشي من الإشارة لبطلانه؟ قال: لا تفعل، لا تفعل. الاحتمال أن البيع صحيح مع الإثم، مع الإثم، لأن من ما جاء في المنهيات ما يصح مع الإثم، ومنها ما يقتضي فيه النهي والبطلان. فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى جزئه ركنه، هذا كله باطل، لكن إذا عاد إلى أمر الخارج لا يؤثر. نعم. سم
صلى الله إليك. باب ما جاء في المزابنة والمحاضلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سنة مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاة والمحاقلة والمزابنة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة شراء الأرض بالحنطة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. واللبنة اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو الماء أو القض أو العصفر أو الخرسوف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو أمر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسميته يسميها
تسمية
أحسن الله إليك، وما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي عظم، ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الشيء أو الوزن أو العدد على أن يكون لا زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بيانه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا أن يقول للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قل سواه قدر كل ظهار كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرب حتى أوفيك، وما زاد فلي، أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثياب هذه كذا وكذا قميصا درع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أو قطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فولي بما ضمنت لك، ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك وما زاد فهو لي، فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعة من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. كذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خط يخبط مثل خطه، أو هذا النوى بكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من الزابنة.
المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في المزابنة والمحاقلة، كلاهما من باب المعالة والمفاعلة، لا تكون إلا من طرفين وكل طرف منه عليه شيء. والمزابنة في الأصل الدفع، كل واحد يدفع الآخر، الدافع إليه الحرص على ما بيد أخيه أن يبيعه عليه، كل واحد يدفع الآخر باعتبار أن هذا الدفع يترتب عليه ما يشبه الإلزام. إذا حضرتم البيع في أسواق المسلمين مع الأسف أن فيه من صور البيع ما يشبه الإكراه وشبه الإلزام، بعض الناس إذا احتاج إلى سلعة بيد أخيه آذاه عنده آذاه عنده، فهذا يريد هذه السلعة وذاك يريد هذه السلعة وهذا يريد بيه، ويحصل أذية، يحصل أحيانا ما يشبه العتب. فهذا الأصل في المزابنة والدفع الشديد، ومنه الزبانية ملائكة النار صلى الله السلامة والعافية، لأنهم يزبنون الكفار أن يدفعونهم دفعا ويدعونهم دعا. ويأتي تفسير المزابنة والمحاقلة في أثناء النصوص. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، ثمر الرطب بالتمر الجاف كيلا، هذا لا تتحقق فيه المماثلة. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأل أينقص الرطب إذا جف أو يبس، قالوا نعم، قال فلا إذن، لأن لا تتحقق المماثلة. فهذه مبنى فالنوع من المزابنة، لأن هذا مثال من أمثلة المزابنة. وبيع الكرم بالزبيب كيلا كذلك، كرم الرطب العنب بالزبيب الجاف كيلا، ولا بد من التفاضل. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى عبد الله بن أحمد عبد بن جحش الأسدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل على ما تقدم، ولا يستثنى منها إلا العرايا، ما يستثنى منها إلا العرايا. محاقلة كراء الأرض بالحنطة، كراء الأرض بالحنطة، ويأتي بتفسيرها غير ذلك. كراء في بعض الروايات شراء اشتراء الزرع بالحنطة، اشتراء الزرع بالحنطة، والزرع يشبه العنب في رطوبته، والحنطة تشبه الزبيب في جفافه، فيكون فج الشبه من المزابنة. المحاقلة والمزارعة والمخابرة بابها واحد، وهي دفع الأرض لمن يزرعها لتكون حقلا ومزرعة على أن يكون لصاحب الأرض جهة معينة، جهة معينة، الجهة الغربية، الجهة الشرقية، أو مع الجدول، أو ما على النهر. كل هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه قد يتضرر أحد الطرفين، فيكون النبات في الجهة التي استثناها أو اشترطها صاحب الأرض فيتضرر العامل. وقد يكون بالعكس، قد يكون ما استثناه صاحب الأرض وما اشترطه لا نبات فيه ونباته ضعيف فيتضرر هو. إذا اشترك في الغنم والغرم على أن يكون الكراء على جزء مشاع غير معين، معلوم المقدار ربع ثلث نصف لكن غير محدد المكان، واشترك في الغنم والغرم فلا بأس. وعلى هذا يحمل ما جاء في جواز المحاقلة وجواز المزارعة، وعلى الصورة الأولى يحمل ما جاء على المنع. إيه؟ لأنه عند الاستيفاء، أقول عند الاستيفاء لا بد أن يختلفا في الرطوبة واليبس، هذا إذن أنها بيع كما سيأتي، اشتراء الزرع بالحنطة. لكن إذا قلنا أن محاقلة والمزارعة والمخابرة أبوها الكراء، كراء الأرض بالحنطة. الآن في كراء الأرض بالحنطة، أقول لك تزرع لي هذه الأرض ملك له، فيعرضها على شخص ويقول تزرعها لي والكراء والأجرة، وتكون أجرتك بالشنطة. شنطة، وش المحظور في مثل هذا؟ نعم، كراء الأرض بالشنطة، افرض أنها مهمة تزرع لي هذه الأرض بمئة صاع من الشنطة، يعني كما لو قال تزرع لها الأرض ألف ريال. نعم، لا ما بدي من جلسة الجوائح معروفة. ها؟ أو يشترط عليه شنطة في أرض بها أشجار مختلفة على أن يكون الاستيفاء شنطة، تزرع هذه الأرض نعم وتعطيني منها مئة صاع حنطة وفيها الحنطة وغير الحنطة، فقد لا يظهر أو لا ينبت ولا يمر غير الحنطة فيتضرر المزارع، وقد لا ينبت ولا يثمر من الحنطة شيء فيتضرر صاحب الأرض. وكل حال المقصود من هذا ما يضر أحد الطرفين دون الآخر، فإذا اشترك في الغنم والغرم جازت، والأدلة على ذلك متظاهرة. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، ومزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالشنطة، هذا واضح لتكون مثل المزابنة، إلا أنها مزابنة بالتمر والمحاقلة بالحنطة، والمزابنة أيضا تكون بالزبيب على ما تقدم. واستكراء الأرض بالحنطة، اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة يوافق ما جاء في الحديث السق. قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك، بالذهب والورق لا بأس به، أجرة 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 تدفع للعامل. افترض أن هذه المزرعة ما أخرجت شيء ويلزم صاحب الأرض بدفع الأجرة، من يتضرر؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض يتضرر، لكن لا بد منها، مثل هذا الضرر محتمل، والإجارة كلها ماشية على هذا، الإجارة ماشية على هذا. لو أن شخصا استأجر بيتا واستغنى عنه مثلا، استغنى عنه ورفض صاحب الإقالة متضرر، فمثل هذه الأمور لا يلتفت إليها، فالإجارة عقد لازم لا إشكال فيها، وليس فيها غرر، المدفوع معلوم والمدة معلومة فلا غرر فيها. قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة، هذا رأي الإمام مالك، تفسير المزابنة وذكر لها فروع كثيرة، أن كل شيء من جزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو الصبرة من الطعام سواء كانت من التمر أو من الحنطة تباع بأصواع معلومة، أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدد ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصدر يعني المجفف، يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. الآن التمر إذا كبس في محلاته، الناس يستعملون أماكن معدة ومخصصة لحفظ التمر قبل أن تظهر الوسائل الحديثة والتصبير مع الرطوبة، أماكن مبنية على هيئة غرف صغيرة يجمع فيها التمر ويرص بعضها على بعض. هذا بقي عنده من تمر العام الماضي قدر لا يدري ما كم كيلو، أكل نصف يسمونه إيش؟ هي تختلف من بلد إلى بلد تسميتها، لكن ها عبد الله بن حاضر موجود جصة، نعم يسمونها جصة. تسميتها من باب أنها تعمل من الحجر من الحصاء، نعم، ويجصص عليها بالجص، ولا ما لها أصل بالاشتقاق، سمونها جصة. هذه الجصة تصعد 100 صاع، 200 صاع، 500 صاع، وكل معد على قدر أسرته. بالمناسبة في بعض القرى المجاورة للرياض زرنا البلد القديم الذي سوته السيول بالأرض بكاملها، البنيان كله نصب الأرض، بينما الجصاص جصاص التمر قائمة، لأن حصى وأسمنت وجص قائمة، بينما البيوت من الطين وتكون قديمة. ولو فيها العبرة، لأن بين كل جصة والثانية 5 أمتار 6 أمتار، وهذه في بيت وهذه في بيت، والناس يعرفون قدر الدنيا ما يتوسعون فيها. الجصاص قائمة والبيوت مسواة بالأرض. طيب هذا الذي عنده ما بقي في الجصة في مكان حفظ التمر وكنز التمر، ما هي له 100 صاع أو 200 صاع؟ إذا احتاج إلى ما فيه حدود الحد إلى هذا كيلو والحد إلى هذا، ما فيه الوسائل الحديثة وكذا، صاع إلى هذا الحد وإلى هذا الحد كما يجعل على المقاييس المعروفة، يقدره 100 صاع، ثم يأتي إلى صاحب مزرعة ويقول أعطني به 100 صاع مما على رؤوس النخل. هذه مزابنة، ولا مستثنى من ذلك إلا العرايا، لكن الذي على الأرض نما على رؤوس النخل لا بد منه. يقول أنت من قدر ما على رؤوس النخل، صحيح تقدر لأنه لا يمكن كيله، لكن ما على وجره مقدرت ما عندك، أنا أقدر عندي، يجوز لما يجوز ما يجوز، لا بد من كيله. وما أشبه ذلك من العطأ، ويكون الرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز، وما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل لرب السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرم حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. يأتي إلى صاحب البضاعة، وهذه ما يشترط فيها أن تكون ربا، ما يشترط أن تكون فيها ربا، يقول هذه الأغنام، هذه يسمونها مراهن، يسمونها الآن مراهن، هذه الأغنام يقول 1000 راس، إن زادت فلي وإن نقصت فعلي. ثم إذا عدوها وجدوها 900 أو 1100، فإن كانت 1100 فإن كانت 900 سدد الباقي، كانت 1100 أخذ الزائد، وهذا قمار، وهذا قمار. ويشبه المزنة في التحريم: أضمن لك ما نقص من ذلك على أن يكون ما زاد لي فليس ذلك العن، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه. مال هذه 1000 رأس، أنا بشتري على أساس أنها 1000 رأس، كل رأس 500، زادت أو نقصت بالحساب، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ ما مجازف، هو يعرف هذه الغنم ويقدرها، يقول هذه ألف رأس، كل رأس بخمسمائة، زادت أو نقصت شيء بحسابه، في مجازفة؟ جهالة، لكنه يعود إلى العلم. نعم، في جهالة ولا ما فيه؟ إذا كان بالعدد، بالعدد هذا يعود إلى العلم، لكن لو قال هذه ألف رأس كل رأس بخمسمائة أو لا تعد من دون عدد قلنا جهالة، لكن لو قال عد من رأس ألف ومائة فيه كم؟ خمسين ألف. إن كان طاعة 900 فيه 450,000، الرأس 500 نعم قبل أن يصرف العد. وحتى لو قال عدهم على الراحة، لو قال عدهم على الراحة، لأن هذا يؤول إلى العلم، وإن كان مجهول الآن لكنه يؤول العلم في حكمه، والشراء بالحبة ما هو بالجميع، ولكنه ضمن له ما سمي من الكيل أو الوزن أو العدل على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، فبما يأكل مال أخيه طيبة بها نفس صار طيبة، لكن كل عقد تطيب به النفس وكل تجارة عن تراض حلال لا، لأنه لو, لو, لو تراض على ربا هذا لا يجوز ولو كان مع طيب النفس. فهذا يشمل القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. ما لك من ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب، ايش معنى الثوب؟ قطعة كبيرة من القماش، نعم قطعة كبيرة من القماش، له الثوب أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة، الظهارة يحتاج إليها فيما لا يستعمل إلا فيما له ظهر وبطن، يعني مكون من أكثر من طبقة، مثل الكوت مثلا، يجي كوت طبقة واحدة مثل الثوب؟ لا، لا بد له من ظهارة وبطانة وبينهما حشو. يقول أضمن لك ظهارة قلنسوة، هذا الثوب أضمن لك 100 ظهارة قلنسوة، فإن زادت فلي، إن نقصت فعلي. أو قال له أخيط لك من هذا القماش 10 سراوي، والبادي لي هذا طول، يسمونه طول أو طاقة، يسمونه طول أو طاقة، يقول هذه الطاقة فيها أنا أستطيع أن أصنع أن أعمل لك منها أو أضمن 10 سراويل أو 10 طواجي، وما زاد منها لي وما نقص فعلي، أنا أكملك 10، هذا غرر وجله. ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهرت قلنسوة، ما يوضع على الرأس قدر كل ظهارة كذا وكذا، يتفقان عليها في مقدارها، ألا يأتي بقلنسوات صغيرة، والله ما اتفقنا على أنها لكبار أو لصغار، أو العكس يطلب منه صاحب قلنسوات كبيرة، نعم كذا ظهارة قدر كل ظهارة كذا وكذا شيء يسميه، فما نقص من ذلك علي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل أضمن من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، يعني القميص 3 أمتار، فأضمن لك 10 من القمص، وما زاد من القماش فهو لي وما نقص فعلي، مالك إلا 10 ثياب 10 قمص، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له جلود من جلود البقر أو الإبل أو الغنم أو أي جلود كانت مما يجوز استعماله ويطهر بالدباغ، أو جلد مذكى المقصود أن أي جلد كان مما يجوز استعماله هذا له عنده مئات الجلود. قطع جلودك هذه نعالا، هذا خراز شاف المستودع مليان جلود قال صلح لك نعال 1000 ذهاب يسمونه، مكون من 2 ها يسمونها انتم النعلين يسمونها الاثنتين. اقطع جلودك هذه نعالا على امام يريه اياه، امام يعني مثال ما هو نموذج، اسوي لك مثل النعال مقاس 40 41 بهذا القدر، لان النعال تتفاوت نعال طفل ونعال بعض الناس ذراع، لكن معه مثال النموذج يريه اياه. فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، لو نقصت الجلود عن استيفاء 100 يأتي بجلود يشتريها ويكمل لها، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما لأن الغرم القنم مع الغرم، لكن مثل هذا مبني على جهالة، مبني على جهالة فيمنع من أجلها. ومما يشبه ذلك نقول الرجل للرجل عندي حب البان أعصر، أو عنده ما يشبه ذلك يقول الرجل للرجل عنده حبان أعصر حبك هذا عنده مما يعتصر من ذرة سمسم زيتون أي شيء يعصر، هذا عنده كمية منه، عنده مخزن زيتون فيه 100 فالون مثلا أو تنكل، فيقول له أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه. هذا المستودع راه العصار شاف المستودع توقع أنه يبي يخرج منه 150 صاع، قال أنا بأمن لك 100 صاع عصير من أو زيت من هذا الزيت أو سمسم، عصير السمسم يسمونه إيش الشيرج، نعم عصر لك 100 صاع وجاز منه يوفر 150 صاع، فما زاد فهو لي وما نقص فهو علي، هذا كله غرر وجهالة. وما زاد فهو لي فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه ما تلقى قاربه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخطو أو النوى، الأصل من الخبط ما يخبط بالعصا فيقع على الأرض من أوراق أو ثمار، الأصل أنه يخبط بالعصا الشجرة أو تهز الشجرة فيسقط منها الورق أو الثمر سريع السقوط. لو الخبط أو النوى أو الكرسف القطن أو الكتان أو القضب، كل ما الآن والقضب هذه أمور أشياء معروفة ويتابعهم من يأتي بعدهم يقول معروفه لأن لم يجدها بالمراجع، لأن لو إن قالوا قد تكون معروفة في بلد دون بلد. تعرفون القضب؟ القضب شو اسمه؟ نوع من الفضول. نبات ما عندنا شك إنه نبات.
لكن لما يقولون نوع من الفضول
ها؟ والبرسيم؟ إيه قد تكون تسميته معروفة من بلد دون بلد، تسميات تتفاوت من بلد إلى بلد. أو الصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاع من خبط يخبط مثل خبطه، أعطيك مثله، أو هذا النوى بكذا كذا صاعا نعم من نوع مثله. وفي الخري والكرسب والكتان والقضب مثل ذلك، يأتي إلى المزرعة وفيها الزرع القطن كتان أو غيرهما، فيقول أنا عندي كتان جاهز استعمل على طول بقدر الكتان في مزرعتك. قال لك شيء يزيد ولا ينقص، ولا ما عليك يزيد ولا ينقص، مالك دعوة، أن تقبل هذا إن زاد فهو وإن نقص فهو عليه. وكل ما جاء في هذه الصور كله المنع منه بسبب الغرر والجهالة، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. ها أسر كلام مالك ما تفسر الآية، هو البرسيم أو عندكم مالك بعرفكم والباقي إيش؟ هجرة ولا هدية؟ هذا شيء سهل، لكن لو أخذه أجرة قلنا الأجرة باطلة لا مجهولة، لكن لو قال خذه سهل بدون معاوضة. نعم ولو ترى يعني لو تراه على عقد ربا، يعني لو جاء العصار والعصار هو اللي يجي صاحب الزرع ويقول الزيتون عندك أنا أملك زيت زيتون هذا مقدار، ما كلهم ما يدرون لأنه زيتون على رؤوس الشجر، هو يتوقع أصحاب الخبرة إذا توقع وصار قريب من كلامهم، لكن يبقى ها. لكن لو جاء إلى برتقال مثلا 1000 شجرة برتقال وقال بأملك كذا من العصير، وخلت خليها 1000، كل 1000 حبة من البرتقال، 1000 حبة من البرتقال أبأملك 500 كوب، ثم طلع هذا البرتقال من النوع الذي ما أكل زاد له 100 صاع أو 100 كاس كوب، أو من النوع اللي ما فيه ماء عصر ما يطلع له ولا يكمل ولا 100 كوب، فيضمن له 400. ما دام الأمر محتمل للزيادة ولم يتفق على شيء معين، مثل هذا غرر وجهالة. يقول عندي كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، وأنا أتابع معك أجد اختلاف بين كتابي وبين ما يقرأ في الدرس، مثل الأثر الذي في باب النهي يطع الرجل وليد ثلاثة زوج، حدثني عن مالك عن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليده وجده ذات زوج ردها. يا ليت تذكر لنا الاختلافات وما أفضل رواية الموطأ مع ذكر أفضل تحقيق. في بداية الدرس بداية درس الموطأ قلنا إن اعتمادنا على رواية يحيى بن يحيى وعليها أكثر الشروح، ورواية ابن مصعب فيها حديث زائدة وفيها نقص يسير عن رواية يحيى، أما وفيها تقديم وتأخير وفيها اختلاف في الألفاظ، فأبد من توحيد الرواية، لابد من توحيد الرواية، فنحن نعتمد رواية يحيى بن يحيى ونلتزم الإشارة إلى ما عداها لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. هذا يسأل عن غدا في دارس اللسة في دروس الخميس والجمعة ما بيها دروس. الولائم التي تكون بمناسبة وفاة، أعرف كنا بمناسبة الوفاة، ها؟ يعني أنت ما تقول الله يبارك بس لجمعكم، ها؟ تقول بمناسبة الوفاة، لكن إن كانت من أهل الميت للزوار فهذه بدعة ومن النياحة، وإن كانت هدية من غيرهم يطعمون من قبل غيرهم بالقرب المقبول شرعا لا إسراف ولا غيره، وهذا من باب اصنعوا لآل جعفر طعاما وقد أتاهم ما يشغلهم، فيجوز لغيرهم أن يصنع لهم طعام ويهديه يقدمه لهم ولضيوفهم، لأن ضيوفهم يدخلون تبعا ليس لالا، والأصل أن المكرم أهل الميت، ولأنه جاءهم ما يشغلهم. أما كون أهل الميت يصنعون الناس الطعام فهذا من النياح، أما أهل الميت جاءهم ما يشغلهم وتكليفهم إكرام من يأتي لتعزيتهم لا شك أنه فيه الأصل أنهم لأن جاءهم ما يشغلهم فيعانون ولا يكلفون. كلام جرى الله اجتماع صنع الطعام، هذا يقول أنا طالب أحضر درس الموطأ ولم أصل نفسي كتاب في الفقه على المذهب، فهل ترون أن أكمل كتاب البيوع الموطأ؟ ما ننتظر حتى أوصل نفسي. لا مانع من أن تكمل وتستفيد وفي الوقت نفسه تراجع. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.